الصاد، نعم، وأنه هو الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، نعم، فاعلم أن المفارقة بين مشركي زمان الشيخ ومشركي الجاهلية تظهر من خلال أمرين، من خلال أمرين. الأمر الأول ما ذكره في قوله أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأمش بالشدة فيخلصون لله الدعاء. يعني أول فرق أن مشركي الجاهلية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، كانوا يشركون بالله، لكن كان هذا الشرك بالله في وقت الرخاء، في وقت الرخاء. وأما إذا أصابتهم الملمات، نعم، والمضائق، فإنهم يلجؤون إلى الله. وهذا عرفناه بصريح القرآن، كقوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. يعني ينسون كل من يدعون في هذا الضنك، ينسون كل من يدعون إلا الله. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. لما نجاهم، هذه الآية تجمع بين الأمرين، بين الرخاء والشدة. فالشدة حينما كانوا في البحر لا يذكرون إلا الله، وأما آلهتهم الأخرى فقد ضلت عنهم. فلما نجاهم إلى البر، نعم، النجاة إلى البر هذا هو فترة الرخاء، هذا هو وقت الرخاء. فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهنا الآية جمعت بين الرخاء والشدة. وكذلك قوله تعالى هنا: إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون. متى؟ إذا أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، بل إياه تدعون، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وهذا يدل أيضا على أنهم في الشدة لا يلجؤون إلا إلى الله. وكذلك قوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. هنا في الشدة دعا الله منيبا إليه في الضر، فلما أنعم الله عليه وأكرمه نسي ما كان يدعو إليه، وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وكذلك قوله: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، ولذلك قال المؤلف رحمه الله: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا؟ والله المستعان. هذه مسألة واضحة لا شك أن المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يلجؤون إلى الله في الشدة، وأما في الرخاء فهم يشركون به. وأما المشركون في زماننا هذا وزمان الشيخ رحمه الله فإنهم يشركون بالله في الشدة والرخاء. وأمثلة هذا كثيرة. مثلا يعني نأتي بمثال قريب ليس بعيدا، من 100 سنة وفيها لا يتجاوز عنها، رحلة الشيخ المشهور صديق، نعم، صديق حسن خان، نعم، كان له رحلة مشهورة في كتابه، رحلته إلى مكة المكرمة، وأنه أتى من جهة الجنوب، وأنهم كانوا على البحر، فاشتد بهم الموج، فقال بعض من في السفينة لما اشتد بهم، جملة منهم لجأوا إلى الله، وجملة ممن قلوبهم واقعة في الشرك، أحدهم يقول: يا فلان أغثني، يا بدوي، يا حسين، يا علي، نعم، وما شابه ذلك. هؤلاء وهم في البحر في هذا الموج، نعم، ما لجأوا إلى الله، وإنما لجأوا إلى من يعبدونه من دون الله. فهذا يوضح الفرق بين مشركي زمان الشيخ ومشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال يعني المؤلف عن هذه الرحلة، قال يعني معنى كلامه عرفت سر المسألة من هذا، عرفت سر المسألة من هذا، يعني المفارقة بين شرك الأولين وشرك الآخرين. وهذا هو الحال الواقع من كثير من المشركين حينما تقع بهم الملمات، يقول يا فلان أغثني، يا فلان أغثني. فأولئك إذن أشركوا بالله في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، بخلاف مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال الأولون، نعم، والآخرون، هؤلاء كلهم مشركون. لكن نقول إن شرك الأولين أخف، يعني إذا أردنا أن نقارن فإن شرك الأولين أخف من شرك الآخرين لهذه المسألة الأولى. أما الفارق الثاني فقال أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين، يعني أولئك كانوا يعبدون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هؤلاء كلهم نعم عباد صالحون، ويعبدون عيسى والملائكة. فالذي اشتهر عنهم أنهم لا يعبدون إلا الصالحين. وأما المشركون في زمان الشيخ رحمه الله تعالى فإنهم يعبدون من اشتهر فسقه وضلاله، كالبدوي وأمثاله. والبدوي معروف بفسقه، الذين ذكروه في التاريخ يعرفون بفسقه وضلاله وانحرافه. بل إن بعض المؤرخين قال لا نعلم فيه من المحمدة إلا أنه كان يبول في المسجد، هذا الذي يقال له البدوي كان يبول في المسجد. ويذكر عنه قصة مشهورة أنه استمع إلى أناس في المسجد يغتابونه، فأتى وبال على رؤوسهم وقال إن بول ما يؤكل لحمه طاهر، لأجل أن الغيبة فيها، الغيبة هي أكل لحم أخيه، نعم. فالشاهد أن هذا البدوي لم يعرف فيه من المحمدة إلا أنه كان يبول في المسجد. وهؤلاء كما ترون كيف يعبدون ضريحه ويتجهون إليه بأنواع العبادة كلها. إذن الفارق أولئك كانوا يعبدون عبدا صالحا، وهؤلاء يعبدون من اشتهر فسقه. كذلك ممن كان يستغاث بهم ابن عربي، نعم، المشهور بضلاله وانحرافه، وابن سبعين وابن الفارض وغيرهم، نعم، هؤلاء كلهم ممن عرف ضلالهم واشتهر. وكذلك العفيف التلمساني الذي قال عنه ابن القيم مثل العفيف التلمساني الذي هو غاية في الكفر والطغيان، مثل العفيف التلمساني الذي هو غاية في الكفر والطغيان. فهؤلاء كان يلجأ إليهم، نعم، من قبل أولئك المشركين. فكان هذا هو الفارق الثاني أن الأولين لا يلجأون إلا إلى من وصف بالصلاح، وأما الآخرين ففي الغالب أنهم يلجأون إلى من اشتهر فساده وضلاله وانحرافه، وشهد الناس بفسقه. أما قول المؤلف هنا إما ملائكة أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية، المؤلف رحمه الله تعالى أشار هنا إلى الأشجار والأحجار بأنها مطيعة لله وليست عاصية، وهذا صحيح أن الأشجار والأحجار وما شبه ذلك كلها مطيعة لله، لقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومما يدل على أن الجمادات أيضا مطيعة لله عز وجل قوله تعالى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. والأرض نعم احنا نتكلم عن هذا، لكن احنا نقول لماذا وصف، لا نحن نقول لماذا الشيخ وصف الاحجار بانها مطيعة لله. ها لا لا ما يفهم هذا، ما يفهم هذا، لان لو كان هذا يفهم لقلنا الملائكة من باب اولى لانها اعلى من الجمادات. فاثبت الطاعة للسماء والارض، والارض تشمل من فيها، نعم من حجر وشجر وغير ذلك، انها طائعة لله عز وجل. ولذلك تعرفون ما ذكرناه في درس الاصول، نعم ما يتعلق بالارادة، وان الله يخلق في الانسان في الجمادات ارادة كما يخلق في الانسان ارادة، كما يخلق في الانسان ارادة. ولذلك قوله تعالى جدارا يريد ان ينقض، نقول هذه ارادة تليق بايش؟ تليق بهذا الجماد، ارادة تليق بهذا الجماد، لكنها تختلف عن ارادة البشر. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الجذع الى المنبر حن الجذع حنين العشاق الى قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه يسكت الجذع وهو يبكي. وفي صحيح مسلم انه قال اني لأذكر الحجر الذي كان يسلم علي في مكة، اني لأذكر الحجر الذي كان يسلم علي في مكة. فهذا اثبات ان الجمادات تتكلم وان لها ارادة، لكن ارادة الجماد تختلف عن ارادة الانسان، ارادة الجماد تختلف عن ارادة الانسان. فاذا كلام المؤلف هنا لا اشكال فيه ان الاشجار والاحجار مطيعة لله ليست عاصية، بل ان الشجر والحجر في اخر الزمان نعم يدل على من؟ يدل على اليهودي، يدل على اليهودي، يقول يا مؤمن يا عبد الله تعال خلفي يهودي تعال فاقتله، خلفي يهودي تعال فاقتله. وهذا لا يفعل هذا الامر الا لانه مطيع لله عز وجل. فهذه هي المسألة او الفارق الثاني بين مشركي زمان الشيخ ومشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. اذن انت ايها المشرك يا من يحاوره الشيخ رحمه الله، انت انما وقعت في اشد مما وقع فيه المشركون، وان كنت بكلامك تريد ان تثبت انك لست واقعا في شيء مما وقعوا فيه، لكن نقول بعد هذا النقاش انك واقع في اشد مما وقع فيه هؤلاء. اولا تعبد من كان مشهورا بالمعصية، نعم، ثانيا تلجأ اليه في السراء وفي الضراء، واما المشركون يخالفونك من امرين، لا يعبدونه الا في السراء، ولا يعبدون الا من وصف بصلاح وطاعة.
تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحوا عقولا وأخفوا شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصل بسمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال جل جلاله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر، زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا
هنا المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بين الفارق بين مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي زمانه، وأن أولئك أخف ووصفوا بما سماه الشيخ أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، وإلا فالجميع في النار، نعم الجميع في النار خالدين فيها أبدا لأنهم من أهل الشرك، لكن الشرك يختلف، النار دركات كما أن الجنة درجات، نعم النار دركات كما أن الجنة درجات، وأخف أهل النار عذابا هو أبو طالب كما جاء في الحديث، فدل على أن أهل النار يتفاوتون، فأراد أن يأتي بشبهة يريدها المشركون كثيرا. يعني الآن بالحوارات السابقة والمناظرات مع هذا المشرك كاد أن يستسلم، لكن أراد أن يوقعنا في مسألة، لأننا ألزمناه بأنه أشد شركا من الأولين، أراد أن يلزمنا بمناقض لهذا القول، وهو على حد زعمه أنه مناقض لكنه ليس مناقضا، وهو أنه يقول: كيف تقولون إننا أشد كفر من أولئك ونحن نشهد أن لا إله إلا الله ونصلي ونصوم ونزكي ونحج ونفعل أركان الإسلام الخمسة، ومع ذلك تكفروننا أشد من تكفير أولئك السالفين؟ هذه هي شبهة هؤلاء، ولذلك قال: فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أيضا هذه الشبهة لا بد لها من جواب، فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء آخر، يعني هذا معنى الكلام المؤلف، أنه كافر لم يدخل في الإسلام، نقول أولا: هذه المسألة قول المؤلف أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء آخر، إما أن يصدقه في شيء ويكذبه في آخر في حال واحدة، يعني جاء هذا الشخص أراد الإسلام وقلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فرض الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عليك الصلاة، نعم، فقال: نعم أنا مقر. وقلت: فرض عليك الزكاة، فقال: لا أنا لا أقر. فهذا إنكار في وقت واحد، فهو الذي دل عليه كلام المؤلف هنا في قوله أنه كافر لم يدخل في الإسلام، فهذا لم يدخل في الإسلام، لأننا عرضنا عليه الأمرين جميعا وأراد أن يقر بواحد دون الآخر، فهذا لم يدخل أصلا في الإسلام. لكن نقول: لو جاء هذا الرجل ونطق الشهادة وعرف الصلاة فصلى، فهذا دخل في الإسلام، ثم بين له بعد ذلك الزكاة أو الحج فأنكر، فهذا يكون مرتدا. يعني كلام الشيخ رحمه الله فيه إجمال، إنما ذكر جانبا واحد، ولكن نقول مسألة فيها جوانب، نقول مسألة لها جانبان: الجانب الأول أنه لم يدخل في الإسلام أصلا لأننا عرضنا عليه الأمر جملة فاختار بعضا وأنكر بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ ببعض كلامه ويترك البعض الآخر، والإسلام نعم لا يصدق بعضه وينكر بعضه، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وذكر عن اليهود: نعم نؤمن ببعض ونكفر ببعض. إذن هذا الذي أنكر جملة واحدة أنكر البعض وأقر البعض الآخر، هذا لم يدخل في الإسلام أصلا. وأما الشخص الآخر فقد يكون دخل في الإسلام وفعل بعض الأركان لكنه أنكر ركنا آخر أو شيئا مما من نواقض الإسلام، فهذا يعد مرتدا، هذا يعد مرتدا عن الإسلام، دخل في الإسلام لكنه ارتد عنه. وهذا يترتب عليه فارق، الذي لم يدخل في الإسلام أصلا له حكم، والذي دخل وارتد له حكم آخر. وكل هذا مفصل ومذكور في كتاب المرتدين، ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى، وفصلوا في ذلك تفصيلا واسعا فيما ينقض أو يخرج عن ملة الإسلام. أشار الشيخ رحمه الله إلى شيء من ذلك، قال: وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، هذا أيضا بالإجماع أن قائل ذلك أنه يكفر، أن من آمن ببعضه وكفر ببعضه أو رد بعضه فإنه يكفر، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. يعني حتى لو أقر بالشهادتين وأقر بالصلاة والصوم والزكاة، هذه أربعة أركان، لكن أنكر الحج فإنه يعد كافر. إذن الإسلام لا يتجزأ، الإسلام لا يتجزأ، يجب عليك نعم أن تأخذ بالإسلام جميعا، أن تأخذ بالإسلام كله، يعني تقر بجميع أركان الإسلام، بجميع أركان الإسلام، لا تأخذ ببعضه دون البعض الآخر، وإلا تكون مرتدا. طيب، ما الحكمة في إيراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الجواب؟ أراد بذلك، يعني الرد على المشرك من هذا الجواب، هو إذا قلنا إن من أخذ ببعض القرآن ورد بعضه فهو كافر، فالمشرك هنا أخذ ببعض القرآن وهو إيش؟ وهو أنه يقول: نحن نصوم ونصلي وننطق الشهادتين ونحج ونزكي، فإذا هذا فعل الأركان الخمسة، فهو أخذ بشيء من القرآن لأنه دل على هذه الأمور. نقول إن القرآن الذي فرض عليك هذه الأشياء نعم ذكر لك أيضا أن الشرك محرم، وأن من أشرك بالله فقد كفر، وإن حج أو صام أو زكى أو صلى. نعم، فإذا قولك إنك فعلتها هذه الأركان الخمسة وفي المقابل أنت تشرك بالله، تكون أخذت ببعض القرآن دون بعض، وأخذت ببعض الإسلام وأنكرت البعض الآخر، ومن فعل شيئا من هذا فهو كافر باتفاق العلماء، كما قال المؤلف هنا في قوله أنه لا خلاف بين العلماء كلهم. ثم ضرب مثال لما يتعلق بالحج، وأتى بالآية التي تبين قول اليهود في قولهم: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، دل على أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو من الكافرين. قال: فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة، يعني شبهة هذا المشرك زالت بما ذكرنا، زالت هذه الشبهة، وهي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. هذا رجل من الأحساء أرسل إلى الشيخ رحمه الله تعالى كتابا يذكر فيه هذه الشبهة، قال: كيف تكفروننا ونحن نصلي ونصوم وننطق الشهادتين نعم ونحج ونزكي، كيف تكفروننا وتساووننا بمن؟ بمشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نفعل هذه الأشياء. فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى بمثل هذا الجواب ردا على هذا الرجل الذي من الأحساء. نعم. نجعل بقية كلام الشيخ رحمه الله تعالى في الدرس القادم. الله تعالى أعلم. هنا يقول هل الذين يعبدون من دون الله وهم معذورون بالجهل أن يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوجد قول بقول لا يرضى الله سبحانه وتعالى أن يشفع أحد في أحد إلا بالتوحيد، هل يدخل معذورون؟ نحن قلنا إن الجهال الذين يعذرون إن كانوا من أهل الفترة نعم فإنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار، ولا شك أن من عذر فإنه يشمله، لكن نقول تشمله الشفاعة العامة، الشفاعة العظمى، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، في أهل الموقف، وأما الشفاعة الخاصة فقد تتخلف. يقول كيف نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ينظر إلى قلوبكم وبين كلام الشيخ بأن من لم يعتقد النفع والضر من الصالحين فهو مشرك إذا دعاه؟ يقول بعض الناس إن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، والدليل أن الله يقول ألست بربكم، ولم يقل بإلهكم. أما هذه فمعروف أن توحيد الإلهية يستلزم توحيد الربوبية، يستلزم توحيد الربوبية، وهنا على هذه الآية يحمل على أن المراد توحيد الألوهية، لأنه قال بعد ذلك أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم. فنقول إن هذا يشمل توحيد الربوبية أيضا وتوحيد الألوهية، وإن قلنا توحيد الألوهية فهو مستلزم لإيش؟ مستلزم لتوحيد الربوبية. أما قوله هنا كيف نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ينظر إلى قلوبكم وبين كلام الشيخ بأن من لم يعتقد النفع والضر من الصالحين فهو مشرك إذا دعاهم، هذا سؤال غير واضح. يعني من لم يعتقد النفع والضر من الصالحين فهو مشرك، يعني إذا اعتقد النفع والضر بأن من لم يعتقد النفع والضر من الصالحين فهو مشرك إذا دعاهم وإن لم يعتقد، يعني ربما إذا كان هذا كلامه كيف نوفق؟ لا علاقة بين هذا الحديث قوله ولكن ينظر إلى قلوبكم، لا علاقة له هنا في باب فيما يتعلق بالشرك، لكن نقول هذا الذي دعاهم لا بد أنه يعتقد، نهايته الاعتقاد، لأننا نقول له لماذا تدعو؟ إما أن تقول لأنه ينفع أو يضر فتكون وقعت فيما أردنا، وإن قلت لا ينفع ولا يضر فلا شك أنك أحمق وأن هذا لغو، لماذا تدعو من لا ينفع ولا يضر؟ فادعو الذي ينفع ويضر. لكن هذه شبهة يتخذها نعم عباد الأوثان، يقولون ما أردنا منهم النفع والضر، والشيخ إنما أتى به في جواب شبهة، وإلا في الحقيقة لا يمكن أحد يدعو صنما أو يدعو وليا وصالحا ويقول أنا لا أعتقد النفع والضر. لو كان ما يعتقد لماذا يدعو؟ لو كان لا يعتقد لماذا يدعوه ويلجأ إليه؟ هنا قال ما مناسبة ذكر الآية وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم بعد قول المصنف ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن به؟ نعم طبعا العلاقة، يعني لا يعني المؤلف رحمه الله تعالى سبب نزول الآية أنه مشابه لما أراد، لكن مثل هذا الفهم لا يلقاه إلا من لا يلقاه إلا ذو حظ عظيم، لا يلقاه إلا من صبر ومن كان له حظ عظيم، فاستشهد بآخر الآية ما استشهد بأولها، وإلا لو أتى بأولها لعرفنا أن مراده غير ذلك، لكن كبقية الآيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا جزء من آية، هذا جزء من آية. عبد الله بن مسعود لما جاءه أحد الصحابة فيما يتعلق بمسألة من الفرائض، قال بعد ذلك لما أفتى بها أحد الصحابة فأصاب، قال ابن مسعود: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. هذا جزء من آية، لكن لا يعني به، لا يعني به نفس الآية أو سبب النزول. فهنا أراد أن يذكر، نعم، ويكون التذكير بآية: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا الذي يظهر لي من إراد المؤلف رحمه الله تعالى. وقد ذكرت أن الذبح لغير الله هو ألا يذكر اسم الله عليه، فإذا ذبح طاعة للجني ولكن ذكر اسم الله عليه فهل يعتبر ذبح لغير الله؟ نعم، ما قلنا هو الذي لا يذكر اسم الله عليه، لا يشترط سواء كان بالذكر أو كان بالنية. المقصود لا بد أن تكون نيتك وذكرك الظاهر دال على إيش؟ على أن هذا الذبح لله. أولا، قد تذبح لله ولكنك لا تنوي، تنوي أنه لله لكنك لا تذكر اسم الله، فهذا معروف أن الذبيحة لا تجوز، أن الذبيحة لا تجوز إذا كان متعمدا، وإذا كان ناسيا فعلى قولين. إذا كان